الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد. فإنه من نعم الله عز وجل على من اصطفاهم الله عز وجل أن هداهم للإيمان وللاستقامة على سنة نبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، فهذه نعمة عظيمة قد من الله عز وجل بها على طائفة من البشر، أن هداهم للإسلام وهداهم للسنة وللاستقامة. فكثير من الناس في هذه الساعة، لا نقول من العالم أي من المسلمين والكفار، بل لو أردنا أن نتكلم عن المسلمين بذاتهم، فكثير من المسلمين والمسلمات الآن لاهون أو نائمون أو على مشاهدة التلفاز جالسون، والذين اصطفاهم الله عز وجل لنصرة هذا الدين قد استعملهم لطاعة الله عز وجل، فهم لقراءة القرآن يتذاكرون، ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم يتدارسون. فما كان من خير أو باب من أبواب الخير إلا وطرقوه، وما كان من باب من أبواب الشر إلا وابتعدوا عنه، وهذه والله نعمة عظيمة. فلتنظر إحدى كن إلى نساء بيتها مثلا، هل جميعهن قد استقامت على دين الله عز وجل أو لا؟ فإذا نظرت مثلا إلى أمها، إلى أختها، إلى زوجة أخيها، إلى آخره، فلتستشعر نعمة الله عز وجل. ووالله لا نستطيع أن نتحرك من أماكننا إلا بنعمة الله عز وجل علينا. وها هو الله عز وجل قد اختارنا واصطفانا. كذلك إذا أراد الله عز وجل أن يتم نعمته على عبده أتمها عليه بالأخلاق الفاضلة والأخلاق الحسنة. فما أجمل الرجل إذا تحلى بالاستقامة وبالخلق الحسن، وما أجمل المرأة إذا استقامت على دين ربها وتحلت بالصفات والأخلاق الطيبة. فهنا يكتمل أو تكتمل النعم على هذا العبد. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة، ولا بد أن نقف هنا وقفات، أكثر ما يدخل الجنة، ونحن والله ما خلقنا الله عز وجل إلا لعبادته، فيدخل الطائع الجنة ويدخل العاصي النار والعياذ بالله. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة قال: تقوى الله عز وجل وحسن الخلق. تقوى الله عز وجل إذا تكلمنا عنها لوحدها فهي تشمل حسن الخلق، ولكن خصها النبي صلى الله عليه وسلم لعظم أمرها. فوالله ها نحن نجد من الرجال من يقول: أنا مستقيم على دين الله عز وجل، أنا ملتحي، أنا مقصر للثوب، أنا أصلي الصلوات الخمس في المسجد، أنا كذا وكذا، ولكنك إذا دخلت أو ولكنك إذا دخلت المنزل رأيتيه بشر وأسوأ الأخلاق والعياذ بالله. وهكذا نقول للنساء، تجدها إذا صلت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمع الأغاني، متغطية إلى آخر هذه الأمور، ولكن إذا نظرنا إلى جلساتها مثلا وإلى لسانها رأينا وسمعنا العجب العجاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خص حسن الخلق لما سئل عن أكثر ما يدخل الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. حسن الخلق هو الذي كان يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه في الصحيح أنه لما قام الليل كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وأنا عبدك، ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الخلق وأشرف الخلق، قد ميزه الله عز وجل بمزايا كثيرة، أوحى إليه يدعو الله عز وجل ويقول في قيام الليل: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني شرها وسيئها فإنه لا يصرف عني شرها وسيئها إلا هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالكم نحن؟ وإن الأمر العظيم أن يرى المسلم نفسه أنه على أكمل الأحوال، يرى أن ما يفعله من الأفعال هي فقط الحسنة ولا تصدر منه الزلة، وما صدرت من غيره من الأفعال مما تعارض هواه وصفها بالسيء. الإشكال الذي يقع عند المسلمين أنهم لا يحاسبون أنفسهم بل فقط يحاسبون غيرهم. نجلس المجالس فلان فيه وفلانة فيها وفلان فيه وفلانة فيها، وهذه الأمور قد تصدر منا أضعاف مضاعفة ولكننا لا نراها، ولكننا نرى هذه الأمور في غيرنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن مكارم الأخلاق وأحسن الأخلاق أمر مهم، خاصة ونحن نخاطب ونكلم المستقيمات اللاتي اصطفاهن الله عز وجل لنصرة هذا الدين. لا ينبغي للمسلمة وللمؤمنة أن تكون فقط في الظاهر من أهل الاستقامة دون الأمور الباطنة والأمور الخاصة، فقط في الشكل دون اللسان، لا والله هذا لا نريده. وهذا الكلام أيضا ينطبق على الرجال، ليس المراد فقط الظاهر، إنما المراد جميع الدين. فإن الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في جميع أمور الدين، فلا تأخذوا شيئا وتتركوا أشياء. المؤمنة إذا أضافت إلى إيمانها واستقامتها جمال قولها وحسن فعالها ازدادت عند بارئها عز وجل وارتفعت عند ربها درجتها، وهذا هو المطلوب. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم الذي يصوم والذي يقوم هي من أفعال الخير. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك درجة الصائم والقائم بماذا؟ بحسن الخلق. وهذا والله أمر عظيم ورفعة لمن يتصف بالأخلاق الحسنة. إن رزقت المرأة الخلق الحسن فقد رزقت كل خير، وإن حرمت المرأة الخلق الحسن فقد حرمت من كل خير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاءه يسأل عن البر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان شرف حسن الخلق: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. انظروا إلى هذا الفضل العظيم، لمن أحسن خلقه ولمن أحسنت خلقها أنها تكون من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقربهم إليه مجلسا يوم القيامة. ولذلك كان عنوان هذه المحاضرة أخلاق المؤمنات. وكما لا يخفى على الجميع أن كلمة أخلاق هي جمع خلق، والخلق في لغة العرب هو الطبع والسجية، وأما الخلق فهو الهيئة والشكل والصورة. إذن الفرق بين الخلق وبين الخلق ظاهر وواضح. أما كلامنا وحديثنا في هذه المحاضرة وفي هذه الكلمة هو عن كلمة خلق بضم الخاء وضم اللام، أي الطبع والسجية. وكما عرف بعض أهل العلم الخلق قال: هو عبارة عن أوصاف الإنسان التي يعامل بها غيره. إذن الوصف الذي يعامل به الإنسان غيره سواء كان طيبا كان حسنا أو كان سيئا هذا يسمى خلقا. ولذلك إذا رأينا بعض الأطباع وبعض السجايا من بعض الناس من الرجال ومن النساء وصفنا قلنا فلان أو فلانة صاحبة خلق طيب وحسن. وإذا كان هذا الطبع وهذه السجية ليست بطيبة قلنا فلانة صاحبة خلق سيء. فالأخلاق تنقسم إلى قسمين: أخلاق طيبة أخلاق حسنة، والقسم الثاني هو الأخلاق السيئة والأخلاق غير الطيبة. ولذلك لا بد على المؤمن وعلى المؤمنة أن ينتبهوا لأمر الخلق، فإننا نعايش هذا الأمر من الصباح إلى المساء، وقد يتأذى غيرنا بسبب هذه الأطباع وبسبب هذه السجايا. الأخلاق تنقسم من حيث ذاتها إلى قسمين، ولا بد علينا قبل ضرب الأمثلة على ذلك أن نضبط هذه المسألة المهمة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة الأخلاق، وأنها تنقسم من حيث الذات إلى قسمين. وهذه هي المسألة التي تطرح في كتب الآداب وكتب الأخلاق، يقال: هل الأخلاق جبلية أم مكتسبة؟ معنى الكلام: هل الخلق الذي يتصف به المؤمن وتتصف بها المؤمنة هل هي جبلية فطرية موروثة لا يستطيع الإنسان أن يكتسبها، أم هي مكتسبة يستطيع المسلم والمسلمة أن يكتسب الأخلاق الحسنة؟ هذه مسألة مهمة، وقد حققها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم عدة الصابرين. الأخلاق إذا حققنا المسألة كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أخلاق جبلية، ودليلها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس، لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقبلوا عليه، ولكن المنذر الأشج انتظر وتريث، لم يتعجل ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تريث ونزل منزلا قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، واغتسل ولبس أفضل ما يجد من الثياب، ثم ذهب على تريث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعنا هذه الكلمات، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين أو قلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أنا تخلقت بهما أم الله عز وجل جبلني عليهما؟ هنا هذا الأشج يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل الحلم والأناة أنا الذي اكتسبتهما بفعلي، أم الله عز وجل هو الذي جبلني عليها وفطرني عليها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الله جبلك عليهما. فقال الأشج: الحمد لله الذي جبلني على قلتين يحبهما الله ورسوله. هذا مما يدل على النوع الأول من أنواع الخلق والأخلاق، الأخلاق الجبلية التي فطر الله عز وجل بها بعض العباد. النوع الثاني من الأخلاق، وهي الأخلاق المكتسبة التي يكتسبها الإنسان، ودليلها كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفذ ما عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي حين نفذ كل شيء أنفقه بين يديه: ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعف، وهنا الشاهد، وإنه من يستعف يعفه الله عز وجل، ومن يتصبر يصبره الله عز وجل، ومن يستغني يغنه الله عز وجل. إذن هنا قال ابن القيم رحمه الله تعالى فدله على أن من الخلق ما هو طبيعة وجبلة وما هو مكتسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعف يعفه الله عز وجل، يعني من يتطبع ويكتسب طبع العفة فإن الله عز وجل يعفه، ومن يتصبر يعني يصبر نفسه على المصائب فإن الله عز وجل يصبره. فدل ذلك على أن من الأخلاق ما هي مكتسبة. إذن لابد على المسلم وعلى المسلمة أن يجتهدوا كل الاجتهاد في اكتساب الأخلاق الحسنة لكي يحظوا بالفوز العظيم. نحن والله ما خلقنا لأجل هذه الدنيا التافهة، نحن خلقنا لأجل عبادة الله عز وجل، وكل أمر يحبه الله عز وجل لا بد علينا أن نفعله، لأننا نريد الدار الآخرة ولا نريد هذه الدار الثانية. إذا لا بد علينا أن نعتني بأمر الأخلاق. كذلك قسم بعض أهل العلم الأخلاق من حيث تعلقها إلى قسمين آخرين، قالوا أخلاق في حق الله عز وجل، وأخلاق مع عباد الله عز وجل، ودليلها كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى كلاما عظيما في هذا الحديث العظيم: اتق الله وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: فهذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده. إذن لا بد أن يعرف المسلم وأن تعرف المسلمة أن عليها حقوقا لله عز وجل، وأن عليها حقوقا لعباد الله عز وجل. ولذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الحقوق التي لله عز وجل: اتق الله حيثما كنت، في الليل، في النهار، في المنزل، في العمل، في البر، في الصحراء، في الشارع، اتق الله حيثما كنت. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إن بدرت منك الزلات فأتبعها بالحسنات، فإن الحسنات لا شك في ذلك. ولذلك أتبع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: وخالق الناس بخلق حسن. هذا هو الذي نريد، لا نريد مستقيما ولكن أخلاقه سيئة عند أصحابه وعند أهله وعند زوجته وعند أبنائه، لا نريد مستقيمة ولكن أخلاقها سيئة تجاه زوجها وتجاه أهلها وتجاه زميلاتها في العمل وتجاه أخواتها، بل نريد المستقيم. ونريد المستقيمة هم الذين يدخلون في دين الله كافة، وتكون الأخلاق الحسنة على رأس ذلك. فلذلك لا بد علينا أن نعتني بأمر الخلق الحسن، ولذلك لا بد علينا أن نأتي ببعض الأمور أو ببعض الأخلاق التي لا بد علينا أن نتدارسها دائما، خاصة وإن الدنيا بحلاوتها قد أنستنا كثيرا من أمور الآخرة. انظروا إلى أخلاق الناس من قبل، وانظروا إلى أخلاق الناس الآن بعدما فتحت عليهم الدنيا، بعدما أصبح المال بين أيديهم، تقطعت الأرحام وابتعدوا عن بعض. أكثر هذه الأسباب التي جعلتهم يتقاطعون فيما بينهم انفتاح الدنيا عليهم. مثال على ذلك، أنا أذكر كلمة جميلة لأحد الأخوة: أصبحت الآن الأمور كل شيء بالمادية، لا بد إذا كان هناك زيارة من امرأة إلى امرأة لا بد عليها أن تقدم أفضل أنواع الشوكولاتة، مثلا أفضل أنواع الكاكاو، أفضل أنواع الشراب، أفضل أنواع، حتى أصبح هناك نوع تكلف إذا جاء ضيف وجاء الضيفة. ولذلك أصبحوا ماذا؟ يتقاطعون لعدم التكلف لهذا الأمر. أما من قبل كان أي شيء يوجد في البيت يعطى للزائر ويعطى للضيف، أما الآن بسبب هذا التكلف العظيم أصبح هناك تقاطع بين الأرحام. هناك بعض الأمور لا بد على المسلم وعلى المسلمة أن يراعوها، وإلا فإن الأخلاق الحسنة كثيرة لا نستطيع أن نحصيها في جلسة واحدة، وخاصة أن هذه الكلمات موجهة إلى النساء، وأغلب النساء موظفات، فلا بد علينا أن نركز على بعض الطباع وعلى بعض السجايا وعلى بعض الأخلاق الحسنة التي لا بد أن تتخلق بها المرأة المؤمنة المسلمة، وكذلك لا بد عليها أن تبتعد عن نقيض هذه الأخلاق الطيبة، أي بما يعارض هذه الأمور. أول هذه الطباع وأول هذه الأخلاق هو الاستقامة وعبادة الله عز وجل وسرعة الاستجابة لأوامر الله عز وجل وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. كم نسمع من أوامر لله عز وجل، وكم نسمع من أوامر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا نتثاقل عنها. يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أي المسارعة إلى الأعمال الطيبة. إذا كان أمر من أمور الدنيا سارعنا إليه، ولكن إذا جاءنا أمر من أوامر الله عز وجل وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كانت تعارض هذه الأوامر هوى النفس، فهنا تجد نفس المؤمن ونفس المؤمنة ثقيلة للاستجابة لهذه الأوامر. انظروا إلى أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. روية الحديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، واسمعنا ماذا تقول بعد أن روت هذا الحديث. تقول: والله ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الاستجابة لله عز وجل استجابة لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، استجابة. لا يقول: هل هذا الأمر للوجوب، أم هذا الأمر للاستحباب، أم هذا كذا وهذا كذا، إنما استجابة لكل أمر من أوامر الله عز وجل. هذا علي رضي الله تعالى عنه لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية قال: اذهب على اسمك. قال: ولا تلتفت، يعني اذهب بسرعة وقاتل في سبيل الله عز وجل ولا تلتفت. انظروا إلى استجابة علي رضي الله تعالى عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حمل الراية رضي الله تعالى عنه وتقدم خطوات، تذكر أنه يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا عظيما، ولكنه سمع من النبي أنه قال له: لا تلتفت. فلما أراد أن يسأل النبي وقف مكانه ولم يلتفت، وقال للنبي والنبي صلى الله عليه وسلم وراءه: على ماذا أقاتلهم يا رسول الله؟ ولم يلتفت إلى الوراء لكي يخاطب النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الالتفات. قال: يا رسول الله، على ماذا أقاتلهم؟ قال: قاتلهم حتى تكون كلمة الله هي العليا، إلى آخر الحديث. إذن استجابة لأوامر الله عز وجل، أين نحن من مثل هذه الاستجابة لأوامر الله عز وجل؟ الأمور كثيرة جدا، كذلك من الطباع ومن الأخلاق التي لا بد أن تعتني بها المرأة المسلمة هو حسن الأدب والتعاون. نحن نجد الآن في هذه الدنيا الأدب قد قل، التعاون قد قل، والله عز وجل يقول في كتابه العظيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نجد التقاطع، لا أقول بين الناس المسلمين فقط، بل أصبح التقاطع حتى بين المستقيمين والمستقيمات والعياذ بالله. تجد إذا خاطبت المرأة أختها خاطبتها بسوء أدب، أين الأدب؟ والمستقيمة والمستقيمات هن صفوة المسلمين، أين الأدب بين المستقيمين والمستقيمون هم صفوة البشر؟ تجد هذا يكلم أخاه بسوء أدب، وهذه تكلم أختها بسوء أدب، ولا يوجد بينهم أي تعاون. كل في حزبه، كل في فريقه، لا يحب الآخر. فلذلك لا بد أن يحب المسلم لأخيه المسلم، ويحب المؤمن لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أين هذا الخلق الطيب؟ أنني إذا أردت أن أفعل شيئا أو سمعت بشيء طيب يهمني، هل أخبر غيري أم أكتم هذا الخبر؟ هناك ترقية لمن يريد أن يقدمها مثلا، هل أبادر وأقول لزميلاتي هناك ترقية قدموا والأكفأ هو الذي يأخذها، أم أنا أكتم الأمر ولا أخبر غيري؟ أصبح التقاطع وسوء الأدب حتى بين المستقيمين والمستقيمات، وهم صفوة الناس لأنهم استقاموا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الآداب العظيمة والسجايا الطيبة حماية السمع والبصر واللسان. هذا اللسان العظيم الذي إما أن يدخلك الجنان أو يدخلك النيران والعياذ بالله، أمره عظيم، جرمه صغير، يعني حجمه صغير، ولكن جرمه عظيم. عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك صفية، وأشارت بيدها، لم تكن قصيرة ولم تكن متينة ولم تكن كذا وفيها كذا إلى آخر، قال: حسبك صفية، وأشارت بيدها هكذا إشارة فقط. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني لأفسدت. ونحن نجلس المجالس ونقول فلانة فيها وفلانة فيها وفلانة طويلة وفلانة قصيرة، وذهبنا للعرس الفلاني وذهبنا لبيت فلان وقالت فلانة كذا وأمها فيها كذا إلى آخره. عائشة فقط قالت: حسبك صفية، وأشارت بيدها، يعني قصيرة. قال النبي: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. أمر عظيم جدا. إذن لابد علينا أن نعتني بأمر اللسان. أمر اللسان أمره عظيم، ولذلك لابد أن نعرف مسألة حماية السمع والبصر، كيف نحميه؟ وانظروا إلى هذا الموقف العظيم. تعرفون الضرائر؟ رجل عنده أكثر من زوجة، كيف الغيرة التي تكون بين الضرائر؟ بل كل واحدة تلتمس عثرة الثانية، تنتظر الزلة فقط لكي تحظى بزوجها. عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها التي برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، اتهمت في شرفها والعياذ بالله، ولكن برأها الله عز وجل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جلس 50 ليلة لا يعلم ما الخبر، فكان يسأل عن أحوال عائشة. هنا تأتي الضرة، إذا سئلت عن ضرتها ماذا تقول؟ تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: واسمعنا إلى حماية السمع والبصر، كم نتكلم في أعراض الآخرين، وكم نتكلم في أنسابهم، وكم نتكلم في أمورهم الخاصة ونشيعها والعياذ بالله، وفي الباطل كذلك، ولكن اسمعوا إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في حماية السمع والبصر. تقول أمنا المبرأة الصديقة بنت الصديق: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش. زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، التي كانت تقول عائشة وكانت تساميني. عائشة كانت أحب زوجات النبي إليه صلى الله عليه وسلم، وكانت التي تساميها من؟ زينب بنت جحش، تسميها يعني من السمو العلو والارتفاع، يعني كأنها هي التي في مقابل عائشة. فالذي يفترض في الضرات أنها تنتظر الزل على ضرتها لكي تحظى بحب زوجها. تقول عائشة: سأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش عن أمره، يعني في أمر الإفك التي اتهمت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها زورا وبهتانا. قال النبي لزينب، يريد أن يسأل عن عائشة: ما علمت أو ما رأيت؟ هنا يأتي الإيمان القوي، هنا الإيمان القوي. والله لو سئلت إحدى النساء لقالت أمورا عجبا عجابا، نعم فيها وفيها وفيها وفيها، أو على الأقل طلقها يا رسول الله. هنا يأتي الاختبار القوي. الضرة التي تساميها أتى السؤال عنها، ماذا تقولين؟ فيها وفيها 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 وفيها. هنا الجواب العظيم من زينب رضي الله تعالى عنها، قالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. كلمة عظيمة، أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. تقول عائشة في آخر هذا الحديث، تقول: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله عز وجل بالورع. إذن حماية السمع والبصر واللسان، أين نحن من ذلك؟ إذا جلسنا تكلمنا في جميع الأمور والعياذ بالله. ولنضرب مثالا على مسألة اللسان والكلام والذي يدور في مجتمعاتنا، ومجتمعنا نعرف ما يدور فيه، حتى إنه انتهى من مجتمع الرجال ودخل في مجتمع النساء والعياذ بالله. وهي مسألة الفخر بالأحساب وبالأنساب والطعن في الآخرين. انتهينا من مجتمع الرجال ودخل في مجتمع النساء، حتى إنه عم في كثير من المجالس، وهذا لا يظهر إذا كانت الجلسة الواحدة فيه من أكثر من قبيلة، كل قد يحترم نفسه ويسكت. ولكن الأمر الذي هو المحك إذا اجتمعت نساء قبيلة واحدة مثلا، أو اجتمعت نساء أسرة واحدة أو عائلة واحدة، نقول هذا في مجتمع الرجال وفي مجتمع النساء. انظروا إلى الكلام: نحن القبيلة الفلانية وفينا كذا وفينا كذا وفينا كذا، والقبيلة الفلانية فيها وفيها وفيها وفيها. ازدراء للآخرين، كبر على الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين قد بكتاب الله عز وجل رفع الله عز وجل به أقواما ووضع آخرين. المسألة ليست بالأنساب، وليست أنا ابن فلان أو أنا بنت فلان، لا والله. المسألة أيكم أقرب تقوى أو أقوى تقوى إلى الله عز وجل. انظروا أو اسمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقع بينه إلى عظم هذا اللسان ومسألة الكلام في الأنساب والقبائل. انتثب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، انتثب معناها أنا فلان ابن فلان، فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان ابن فلان. يقول للآخر: من أنت؟ لا أم لك، أنت غير معروف أصلا من القبائل ولا من العائلات ولا من كذا، أنا فلان ابن فلان ابن فلان، معروف في الديرة الفلانية أو معروف في المجتمع الفلاني، ولكن أنت من أنت أصلا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الكلمة العظيمة، قال: انتثب رجلان عند موسى عليه الصلاة والسلام، قال أحدهما: أنا فلان ابن فلان ابن فلان حتى عد 10 من آبائه وأجداده. رجل رائع صاحب نسب. فقال الآخر: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام، صحيح أنا نسبي ليس بذاك، ولكني إذا أردت أن أنتسب لا أنتسب إلى فلان، ولكن أنتسب إلى الدين الذي رفعنا وأذل آخرين. ولذلك دائما ندعو ماذا؟ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب وأبو طالب، مات على الكفر، وعلى ذلك رفع الإسلام ذكر بلال، وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ومعروف النسب. إذن ليست المسألة بالأنساب. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: انتسب الرجلان في عهد موسى عليه الصلاة والسلام، فقال الأول: أنا فلان ابن فلان ابن فلان، حتى عد 10 من أبائه وأجداده. فقام الآخر وقال: أنا فلان ابن الإسلام. يقول النبي: فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن هذا الذي انتسب لفلان حتى عد 9 أو 10 من آبائه وأجداده هم في النار، هو عاشرهم فيها. أمر عظيم. قال: وأخبر الآخر أن الذي انتسب إلى 2 قل له هما في الجنة، أنت ثالثهما في الجنة. خبر وحي من السماء، ما في روح تعالى. إذن ليست المسألة النسب وكذا إلى آخره، ولكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كما يقال عند ذهاب الروح وعند خروج الروح لن ينفعك أو لن ينفعك أنت بنت فلان أو بنت فلان، إنما العمل الصالح هنا الذي ينفع. مات كثير من الأشراف وهم على الكفر، ومات كثير ممن لا يعرف لهم نسب على الإيمان، وكتبهم الله عز وجل من أهل الإيمان والعمل الصالح فأدخلهم الجنان. إذن لابد علينا أن نراعي هذه الأمور. كذلك من الأخلاق الطيبة، وقد تكون قد اندثرت إلا في ندرة، وهي مسألة العفو والصفح. هذا العفو والصفح الكل يريد أن ينتقم لنفسه، يعني بمجرد أن يخطئ علي أخي خلاص أنا عندي مسألة الانتقام، صفح ما في. تكون عشرة وأخوة لمدة 5 سنوات 10 سنوات يصدر منه خطأ واحد، امرأة وعندها زميلة في عملها مثلا 10 سنوات وهن في العمل، يذهب يتناقش يتكلم دروس علمية طلب علم تليفونات اتصالات إلى آخره، زل باللسان مثلا خلاص أتى وقت الانتقام. هنا لا يوجد صفح، الكل يريد أن ينتقم لنفسه. طيب اصفح اصفحي. الصفح والعفو من خلق المسلمين والمؤمنين والمسلمات والمؤمنات. أصبح الانتقام في داخل قلوب المسلمين. الصفح قليل من يصفح، حتى من العجب العجاب، واسمعنا من يقول ذلك، يقولون عمن يصفح عن بعض الأمور هذا درويش، الذي يصفح هذا والله ما عنده سالفة، هذا طيب زيادة عن اللزوم. الصفح من خلق الأنبياء، خلق الأنبياء. لا يخفاكم قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، ماذا فعل به أخوته؟ رموه في الجب، كذبوا عليه، ذهب إلى بيع بثمن بخس، حتى في آخر المطاف اتهموه بالسرقة، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. كلام عظيم وأمور عظيمة، يعني أكثر من هذه المصائب التي وقع فيها صغير أخذوه فأرموه في البئر. يعني تخيل، لو تتخيل المرأة فينا امرأة فعلت بها هذه الأمور، أوقعتها في البئر، بيعت وسنوات عديدة، ثم بعد ذلك كذبوا عليه، لا واتهموه بالسرقة وهو لم يسرق إلى آخره، ماذا يكون؟ والله ما أعفو، والله ما أصفح. ولكن لما جاءت هذه الساعة وهذه الدقائق قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يعني حتى عتب لا يوجد، لا تثريب عليكم اليوم، عتب ما فيكم. ولذلك بعضهم يريد أن يصفح ولكن ما يصفح إلا بعد عتاب قوي يخجل الذي أمامه، يقول يا ليته ما صفح. تأتي امرأة وتقول والله اعذريني أنا أخطأت في حقك سامحيني، يقول لها تذكرين الموقف الفلاني، تذكرين الموقف الفلاني، وانت تيس وانت تيس، والله هذا العمل ما يعمله المسلمون وهذا العمل المؤمنون لا يفعلونه إلى آخره. طيب أنا أريد الصفح الآن، أنا أريد التسامح، فشلتيني قدام الناس، أنا فقط أريد تعذريني، نعم عذرتك خلاص انتهينا. لا، يأتي الكلام والكلام والكلام حتى تأتي المعتذرة وتقول يا ليتني ما اعتذرت أمام الناس، فشلتني أمام الناس. هذا ليس بالخلق الطيب، إنما الصفح كما قال يوسف لا تثريب عليكم، خلاص لا عتب. لم يقل فيكم وفيكم 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 وعملتم كذا وعملتم كذا حتى يحرج من أمامه. نحن قلبنا الآية، بعد ما يتفشل الذي أمامي وينحرج الذي أمامي أقول خلاص عفوت عنك. هذا ليس بالخلق المطلوب. ولذلك لا بد على الإنسان أن يعرف كيف هو الصفح وكيف هو العفو. ولذلك من المواقف، وانظروا يعني إلى العفو، خاصة الإنسان قد يصل إلى مراحل يريد من غيره أن يعفو. وهذا كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، دعتني أم حبيبة، أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة كذلك من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول دعتني أم حبيبة عند موتها فقالت قد كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائب. يعني مرة تكلم علي، مرة تكلمين علي، وأنا الآن على فراش الموت، أريد منك أن تصفحي وأن تعفي إلى آخره. قالت فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. تقول عائشة غفر الله لك ذلك كله. لم تقل عائشة أنت قلت كذا وأنت قلت كذا وأنت قلت كذا، جاءت وقالت لها كان يحدث بيننا ما يحدث بين الضرائب، فأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا. لم تقل نعم أنت فعلت كذا وأنت فعلت كذا وأنت فعلت كذا، لا لا أريد الصفح، وإنما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها غفر الله لك ذلك كله وحللك من ذلك. تقول أم حبيبة سررتني سرك الله عز وجل، يعني تريد الصفوة والعفو. كذلك من الأمور والأخلاق الطيبة، ولعلنا يعني أطلنا في هذه المسألة، وهي نبذ الحقد والحسد والغيرة والتنافس غير الشرعي. هناك تنافس بين النساء ولكن هذا التنافس يكون بغير الشرع. أيها أجمل ثوبا، أيها أجمل خاتما، أيها أجمل قلادة، أيها أجمل حقيبة، ثم يتنافس على أمور الدنيا والتهافت على أمور الدنيا، وأمور الدنيا ليست بدائمة للإنسان. فلان اشترت حقيبة، لابد أن أبين لها أني اشتريت حقيبة أغلى منها وعندي القدرة على الشراء. تأتي في اليوم الثاني تشتري حقيبة أغلى منها، خاتم، اشترت خاتم غالي تشتري خاتم أغلى من ذلك. إذا تهافت على أمور الدنيا، وأمور الدنيا ثانية. الأصل أن يكون التنافس الشرعي للحسد، التنافس الشرعي يكون بطاعة الله عز وجل. رأيت من أختي أنها تصوم الاثنين والخميس، هنا أناقسها ولا أحسدها تمني زوال النعمة على الغير، لا، صامت الاثنين والخميس والله هذه قدوة حسنة لي، إذا أصوم الاثنين والخميس، صامت والله الأيام البيض أصوم الأيام البيض، إلى تنافس شرعي، ولكن يكون التنافس من أجل الدنيا، والدنيا والله ثانية. هل يعلم الإنسان متى سيموت؟ والله لا يعلم، ولكنه في هذه اللحظات في وقت الموت هنا يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هنا يكون هذا الأمر الذي عملته في الدنيا كان تهافتك على الدنيا أم على الدين، هنا يكون هذا الأمر. وهناك قصة في مسألة التعلق في الدنيا ذكرتها أكثر من مرة، ولا بأس أن أعيد هذه القصة لأن فيها العبرة. هذا رجل لما كان في بعض الأدغال والسماء مشرقة والخضرة موجودة إلى آخره، وإلا به يسمع صوتا من خلفه. لما رأى الصوت من الخلف وإلا به أسد كبير يجري خلفه يريد أن يأكله، فهرب هذا الرجل من هذا الأسد. لما هرب سريعا وجد بئرا فقذف نفسه داخل البئر، وإلا به متعلق في الحبل الذي في البئر. الأسد فوق وهو متعلق في الحبل ينظر في أسفل البئر، وإلا بأفعى ثعبان كبير أسفل البئر. الآن أسد فوق، ثعبان في أسفل البئر، ماذا يفعل؟ خاف. جاء فأران في نفس اللحظة، أبيض وأسود في داخل البئر، فتعلق في الحبل وبدأ يقرضان الحبل. إذا انقرض الحبل طاح، سقط إلى الثعبان في الأسفل. طيب ماذا يفعل؟ قال ما في إلا أهز الحبل يمين ويسار وأنا داخل. أسد فوق، ثعبان تحت، فأران أبيض وأسود على الحبل يقرضان هذا الحبل، سيسقط. قال أرمي بنفسي يمين شمال حتى يهرب الفأران، وهو يضرب يمين شمال داخل البئر، وإلا هناك لزوجة في حائط البئر، وإلا بداخل هذا البئر وهذا الحائط عسل لذيذ، بدأ يذوب، ولا من أجمل أنواع العسل، استمتع بهذا العسل. فجأة هذا الرجل صحى من نومه وإلا به منام. قال ما في إلا أسأل من يفسر هذا المنام. ذهب إلى أحد المفسرين قال فسر لي هذا المنام. قال له أما الأسد فهو ملك الموت سيأتيك يأتيك، وأما البئر الذي سقطت فيه فهو القبر ستسقط فيه، وأما الثعبان فهو العذاب الذي يكون في القبر، وأما الفأران الأبيض والأسود فهما الليل والنهار ينقصان من عمرك لأنه يقرضون الحبل فينقرض العمر. فضحك بعد ذلك هذا الشيخ الذي يفسر، قال يا شيخ طيب العسل؟ قال أما العسل فهي الدنيا، أنستك حلاوتها أن وراءك القبر وملك الموت والعذاب وأنك ستموت بعد ذلك. وهكذا نحن، الدنيا من أجل حلاوتها نسينا أن وراءنا ماذا؟ وراءنا قبر، وراءنا حساب، وراءنا عذاب، وراءنا ملك الموت إلى آخره. عمر رضي الله تعالى عنه يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزينوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. لعله ما بقي شيء على أذان العشاء، وأعتذر عن الإطالة، وإلا هناك نقاط كثيرة في مسألة الأخلاق الحسنة، ولكن كما يقال إن الموضوع ذو شجون، فأسأل الله عز وجل أن ينفعني بهذه الكلمات إنه ولي ذلك. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلا هناك بعض الأسئلة نرجعها إلى جلسات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.